بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف سورة الإخلاص قول قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة، سورة الإخلاص، في أكثر المصاحف، وسميت أيضا سورة الأحد، سميت قل هو الله أحد، وأيضا سميت الله الأحد. وهي من السور المكية. وجاء عن أبي، والإسناد فيه ضعف، وبعضهم يحسنه أنه جاء من طرق، أن بعض المشركين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك هذا الذي تقول عليه. فأنزل الله عز وجل هذه السورة التي تبين أعظم صفات لله عز وجل، أنه أولا أحد متفرد بالوحدانية، ثم أنه صمد متفرد بالصمدية التي يحتاج الناس إليه ويلجأ الناس إليه ويرفعون حوائجهم، ما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا ذكر من وحدانيته جل وعلا وتفرده أنه لم يلد ولم يولد، ليس له ولد أبدا، بل هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بأيضا الأبدية. كذلك أيضا سبحانه وتعالى الذي تفرد أيضا بعدم الصاحبة والولد وعدم السمي، وهذا كله من تفرده بالوحدانية جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله في قوله جل وعلا: قل هو الله أحد، قال: قل أيها الرسول. أنا كما قلنا أن قل هنا المراد به التبليغ، بخلاف ما سيأتي في سورة المعوذتين فهو أمر بالقول، وهنا أمر بالتبليغ. قال: قل أيها يا أيها الرسول، هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يشاركه أحد فيها، فهو أحد في ربوبيته، وأحد في ألوهيته، وأحد في أسمائه وصفاته، وهو المستحق للعبادة جل وعلا. وقد تفرد بهذه الصفات العظيمة. وهذا هو الصحيح أن يقال متفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أما ما يقوله بعضهم خاصة الأشاعرة فيقولون واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، فهذا تعريف ناقص. فهم يريدون فهذا التعريف لا يدخل توحيد الألوهية. واحد في ذاته يقولون أي لا ثاني له، وواحد في أفعاله لا مثيل له، أو يقولون لا شريك له، وواحد في صفاته لا مثيل له. لكن أين الألوهية وأنه مستحق للعبادة والطاعة؟ ليس فيدخلونه في التعريف. فهذا فقول واحد في ذاته وواحد في أفعاله هو توحيد الربوبية، وواحد في صفاته، بقي توحيد الألوهية ما يذكرونه. ولهذا يضيف بعض أهل السنة في هذا التعريف وهو المستحق للعبادة، أو يقال مثل ما قال هنا المؤلف هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهو واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد أيضا متفرد بأسمائه وصفاته لا يشاركه أحد فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو أيضا المستحق للعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نفرد لك العبادة كما نفرد لك الاستعانة. فهذه الآية في الفاتحة إفراد الألوهية وكذلك الربوبية، وقبلها إفراد الأسماء والصفات، أي قبل آية إياك نعبد، فقال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وهذا ربوبية، الرحمن الرحيم، وهذا أسماء وصفات، مالك يوم الدين، هذا أيضا ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو ألوهية. فلا بد أن يؤمن العبد بتفرد الله عز وجل بهذه هذه الصفات العظيمة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وقد شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب الذي ألفه في تفسير هذه السورة، ألف كتابا متوسطا في تفسير هذه السورة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة ثلث القرآن كما في البخاري، قال أنها ثلث القرآن لأنه كما قال العلماء أن الدين توحيد وعقائد وأيضا شرائع ومكملات من الرغبة وغيرها من ما يرغب الإنسان ويرهبه. وهذه السورة هي الثلث الذي العظيم وهو التوحيد، وهو الثلث العظيم في القرآن، فلهذا فهي ثلث القرآن، ومن قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن. قال الله الصمد، أي الله الذي كمل في صفات الشرف والمجد والعظمة الذي يقصده الخلائق في قضاء الحوائج والرغائب. فالصمد معناه في اللغة الذي صمد أو تصمد له الخلائق، معناه تحتاج إليه، وما تحتاج إليه إلا لعظمته ولشرفه ومجده جل وعلا، فتحتاج الخلائق إليه، فهو الغني، فهو الغني الحميد جل في علاه. ولهذا فالله الصمد، فهو يقتضي كذلك قصد الله أن الخلائق تقصده جل وعلا في قضاء حوائجها والطلب منه، فهو داخل في توحيد الألوهية، كذلك داخل في توحيد الربوبية، أنه له الصفات العظيمة التي يرجع الناس إليه، كذلك أيضا فيه أسماء الصفات، فيه إثبات اسم الصمد، وكذلك صفة الغنى وغيرها من الصفات التي يقتضي هذا الاسم. قال: قوله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، وهذا من مقتضى قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فيدخل في ذلك أيضا أنه ليس له صاحبة حتى يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهو من كمال عظمته سبحانه وتعالى ومن كمال أسمائه وصفاته أنه لا يحتاج إلى الولد، فهو لم يلد ولم يولد، فهو متفرد جل وعلا بالخلق، وهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال: وقال ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له مماثلا ولا مشابها أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى وتقدس. وإن كان مثلا الأسماء تشابهت في الاسم لكنها ليست في المعنى، وكذلك الصفات، فيطلق على العبد صفات كثيرة تطلق على صفات الله من الرأفة والرحمة والعزة والقوة وغيرها، لكنها ليست كصفات الله جل وعلا. فصفات الله صفات خالق لا تقاس بصفات المخلوق، فإذ الصفات التي بين المخلوقين تختلف، فكيف بالصفات التي تكون بين الخالق والمخلوق؟ فلا شك أنها تختلف. وكما قال ربنا جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه ولا يشابهه أحد. وقال جل وعلا: وهل تعلم له سميا، أي مشابها. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغيرها من الآيات التي بيّن الله عز وجل أنه لا شريك له ولا نظير ولا مساو ولا كفو، بل هو المتفرد جل وعلا بصفات العظمة وصفات الربوبية والألوهية وغيرها من الصفات العظيمة التي تفرد بها جل وعلا ولم يشاركه فيه أحد. وإن كما قلنا ذكرت التسمية وتساوت التسمية، لكن الحقيقة أخرى، الحقيقة أخرى، فهذا ما يذكر في تفسير هذه السورة. وإلا فهذه السورة سورة عظيمة كما قلنا، قد فسرها شيخ الإسلام في كتاب متوسط، فسر هذه السورة وبين معانيها. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.